كتاب فلسفة التاريخ من الصفحة 85 إلى 92 بعنوان جماعة إخوان الصفا، الصفحة 85 بعنوان من هم. تشير رسائل إخوان الصفا إليهم بأنهم إخوان الصفاء وخلان الوفاء وأهل العدل وأبناء الحمد. وقد قصدوا من لفظة إخوان أنها تطلق على فئة من المثقفين التقوا حول قيم تعبر عن المكونات الحضارية للمجتمع على عصرهم، التي هي مزيج من ميراث العرب والمكتسبات المستحدثة من الثقافات التي وفدت عليه من الأمم الأخرى. كما قصدوا بمعنى الصفاء مصافات المودة والإخاء، باعتبار أن الصفوة من كل شيء هي خالصة من المادي والمعنوي. كما قصدوا بالوفاء بأنه ضد الغدر، والوفي هو الذي يعطي الحق ويأخذ الحق، كما أن الوفاء يعني أيضا الخلق الشريف العالي، وهو وثيق الصلة بالصفاء بصفة عامة. وأما أهل العدل فقد قصد بها الإخوان أنهم أنصار العدل أو العدالة، حيث أن فكرة العدل كانت من الأفكار الرئيسية التي سادت دعوات وعقائد كل الفرق الإسلامية لما تنطوي عليه من ارتباط صفة العدل الكريمة التي هي من صفات الله من جانب، ولأنها كانت تعبيرا عما يلقاه الناس من استبداد وجور ملوكهم وحكامهم من جانب آخر. فكانت هذه الفكرة هي أروع تعبير عن رغبة الشعوب وتعلق أبصارها نحو تحقيق العدل بكافة صوره. وقد فسر إخوان الصفا في رسائلهم مهمتهم بأنه طالما أن الشريعة الإسلامية قد دنستها الجهالات واختلطت بها الضلالات، وأنهم يعملون على تطهيرها من هذا الدنس عن طريق الفلسفة، كما أنهم اتخذوا طابعا عالميا شموليا، حيث أعلنوا أنهم لا يعادون علما من العلوم، ولا يهجرون كتابا من الكتب، ولا يتعصبون لمذهب على مذهب، وأن مذهبهم يستغرق المذاهب كلها ويجمع العلوم جميعا. وقد ظهرت جماعة إخوان الصفا في رأي معظم الباحثين في القرن الرابع الهجري الموافق للقرن العاشر الميلادي، نتيجة انقسام الدولة العباسية وشيوع الفساد في الحكم قبل دخول بني بويه إلى بغداد عام 344 للهجرية، وانتشار الفلسفة اليونانية انتشارا واسعا، وكثرة الفرق الإسلامية، وحدوث الصراعات بينها في النواحي السياسية والاجتماعية والدينية. الصفحة 86. وقد ذكر البعض أن بذور أو بداية ظهور جماعة إخوان الصفا وخلان الوفا نبتت أيام الإمام جعفر الصادق الذي عاش من عام 80 إلى 148 للهجرة، وهو إمام سادس لدى الإسماعيلية، وهي إحدى فرق الشيعة. ولما توفي انقسمت فرقة الشيعة إلى فرقتين، الإثنى عشرية نقلوا الإمام من جعفر الصادق إلى ابنه موسى، والإسماعيلية نقلوا الإمام من جعفر الصادق إلى ابنه إسماعيل، ليختتم دورة من دورات الأئمة عند بعضهم والأنبياء عند البعض الآخر. وقد اتخذ الصوفية من جعفر الصادق إماما لهم كما ادعته فرقة النصيرية كذلك. وعلى أي حال، فإن العصر الذي ظهر فيه جماعة إخوان الصفا تميز بعدة أحداث. أولها انقسام الدولة العباسية في القرن الرابع الهجري بقيام عدة دول نالت سيادة فعلية، فكان السلطان في مركز الخلافة بغداد لبني بويه، وفي الأندلس لبني أمية، وفي أفريقيا للعبيديين، وفي مصر للإخشيديين، وفي حلب للحمدانيين، وفي الجزيرة الفراطية للشيبيين، وفي عمان والبحرين واليمامة للقرامطة، وفي خراسان وما وراء النهر للساسانيين. كما كان الحدث الثاني انتشار الفساد في الحكم قبل دخول بني بويه إلى بغداد. الحدث الثالث هو انتشار الفلسفة اليونانية انتشارا واسعا، وكثرة الفرق الإسلامية من أهل الحديث والمعتزلة والمرجئة والشيعة والخوارج. الحدث الرابع حدوث الصراعات الاجتماعية والسياسية والدينية. وتمثل الحدث الخامس في تسامح الدولة البويهية التي امتدت من عام 334 إلى 376 هجريا، وما أثر على بني بويه كشيعة فرص من تساهل فكري على عكس الحال في عهد سيطرة الأتراك المؤيدين لمذهب أهل السنة. الصفحة 87. وكل هذه الأحداث تتيح لجماعة إخوان الصفا التحرك والانتشار، فقد لوحظ أن فرق الشيعة كانت محل عطف البويهيين وكل الأمراء المحليين الشيعيين. وقد اختلفت الآراء حول المكان الذي عاشت فيه جماعة إخوان الصفا، وإن كان الرأي الأرجح يذكر أنهم عاشوا بمدينة البصرة العراقية، وامتد نشاطهم إلى مدينة بغداد. وقد نشأت تلك الجماعة كغيرها من الفرق الإسلامية في شكل جماعة سرية، وكان هدفهم السياسي والديني قلب نظام الحكم وهدم الإسلام، ولذلك اختبأوا وكتموا أسماءهم. وقد عبرت جماعة إخوان الصفا في رسائلهم عن أسلوبهم في التستر بقولهم: فصار لذلك سبباً لاختفاء إخوان الصفا وانقطاع دولة خلان الوفاء، إلى أن يأذن الله بقيام أولهم وثانيهم وثالثهم في الأوقات التي ينبغي لهم القيام فيها، أن برزوا من كهفهم واستيقظوا من طول نومهم. وفي رسائلهم أيضاً ما يشير إلى تعلقهم بالتشيع تظاهراً أمام الناس وجلباً لفرقة الاثنى عشرية إلى صفوفهم. وكانت جماعة إخوان الصفا إسماعيلية ورسائلهم هي قاموس الباطنية. عنوان علاقتهم بالفلسفة: اهتم إخوان الصفا بالفلسفة ومكانها بالنسبة للعلوم، فذكروا في رسائلهم أن العلوم التي يدرسها الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي العلوم الرياضية والمنطقية، وهي تتمثل في الرياضيات والآداب، العلوم الشرعية والوضعية، وهي ما يمكن تسميتها بالعلوم القرآنية وما يتصل بها، العلوم الفلسفية الحقيقية. الصفحة 88. ولما كانت الفلسفة في نظر إخوان الصفا أولها محبة العلوم وأوسطها معرفة حقائق الموجودات بحسب الطاقة الإنسانية وآخرها القول والعمل بما يوافق العلم، كانت العلوم الفلسفية تضم كافة العلوم التي تؤدي إلى تحقيق أو تأكيد هذا المفهوم. وهذه العلوم أربعة: الرياضيات والمنطقيات والطبيعيات والإلهيات. ويرى الإخوان أنه لابد من التدرج في النظر في هذه العلوم، وأول ما ينظر فيها الرياضيات، ثم المنطقيات، ثم الطبيعيات، ثم الإلهيات. كما أن إخوان الصفا يسعون إلى التوفيق بين الدين والفلسفة، وتقوم نظريتهم في هذا على أن العلاقة بين الدين والفلسفة علاقة تكاملية، لأن الهدف من الشريعة هو نفس الهدف من الفلسفة، فيعرفون لفظ الجلالة بأنه مساو للفظ العدل الفلسفي، وأن الفرق بين صاحب الشريعة وبين الفيلسوف في نظرهم فرق في الشكل وليس في المضمون، وأن العبادة الشرعية شرط للعبادة الفلسفية. وهذا يعني في نظر جماعة إخوان الصفا أن الفلسفة تأتي في مرتبة تالية للشريعة، وأن الحقائق التي لا يعلمها إلا الخاصة قد غلفت بغلاف ظاهري ليفهمها العامة بظاهرها. وهذا المفهوم هو الذي عرف بفلسفة الظاهر والباطن، واتباع هذه الفلسفة وأتباع هذه الفلسفة هم الذين أطلق عليهم أحياناً لقب الباطنية. وبالنسبة لفلسفة جماعة إخوان الصفا السياسية، فتعتبر فلسفة الإنسان المطلق عماد فلسفتهم السياسية، وهي إحدى العقائد الباطنية الإسلامية في الإسلام. وفي الإسلام تلك الفلسفة القائلة بأن الإنسان عالم صغير، وبأن العالم إنسان كبير، والسبب في ذلك أنهم عندما تأملوا في الكون كله لم يجدوا جزءا من أجزائه أتم بنية وصورة من الإنسان. الصفحة 89. كما وجد إخوان الصفا أن الإنسان هو أشد وأقرب المخلوقات شبها إلى الكون، وكون أن الإنسان عالم صغير هو مما يدل على صدور الأشياء من علة واحدة، وأن تركيب الإنسان من نفس واحدة وجسد واحد هو السبب في أنه يشبه الكون تماما وألا تساويه بقية المخلوقات في هذا التشابه. وانطلاقا من فلسفة إخوان الصفا الإسلامية، فإنهم سجلوا في رسائلهم سخطهم على الخلفاء من غير مذهبهم، لأنهم يودون الاستيلاء على الحكم، فيذكرون الكثير من عيوب الخلفاء، وهم يقصدون من آذوهم وحاربوهم في مذهبهم، وأنهم أي هؤلاء الخلفاء يزعمون أنهم ورثة الأنبياء، مع أنهم ينهون عن المنكرات ويرتكبون المنكرات ويرتكبون كل محظور. وليس هناك من تفسير لذلك سوى الحرص الشديد على طلب الدنيا، كما سجل إخوان الصفا رضاهم عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وقد أطلقوا عليه اسم أمير المؤمنين، وأظهروا سخطهم على من أغضبه يوم التحكيم، وهم يرون ما يراه سيدنا علي في التحكيم، وفي هذا اعتراف ضمني بإمامته، وفهم في هذا لا يختلفون مع الشيعة والإسماعيلية، وفي ذلك يقولون: ما يجمعنا مع الأتباع محبة نبينا عليه السلام وأهل بيته الطاهرين، وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خير الوصيين صلوات الله عليهم أجمعين. وقد شرح إخوان الصفا فكرة الخلافة منذ استخلف الله آدم في أرضه، فالخليفة المستخلف بأمر الله وبتأييد من ملائكته، كان الله هو المدبر لهذا الخليفة، فيجمع له السعادات الفلكية كلها، وإليه تصرف روحانياتها، كما سخر الله لسليمان الجن والإنس والوحش والطير، كما قهر فرعون لموسى، وكما أنزل تأييده لمحمد فخضعت له الملوك. فهذه صفة الولاية العظمى والخلافة الكبرى من الله عز وجل. الصفحة 90. ويضيف إخوان الصفا إلى ذلك سخطا على الخلافة العباسية بالقول: وأما الخلافة عن إبليس فهي خلافة الغصب، ولذلك لن تدوم. ذلك أنه لابد أن يظهر في آخر الزمان سيد إخوان الصفا المحيط بعلوم من تقدمه من النطقاء الستة، وبظهوره يكون لظهور السعادات كلها، وهو تمام العالم وعودة الخلق إلى أوله ورجوع الحق إلى أهله. عنوان المهدي المنتظر. تمثل فكرة المهدي المنتظر لب عقيدة إخوان الصفا، وهي التي تميز هذه الجماعة عن باقي فرق الشيعة. وكانت فكرة الرجعة عند اليهود تقوم على الاعتقاد بأن عزيرا عليه السلام أماته الله 100 عام ثم بعثه، فيمكن رجوعه، كما أن هارون أخ موسى عليهما السلام مات في التيه، وصار هناك اعتقاد في رجوعه. وهكذا كانت هناك فكرة بالرجوع بعد الموت بهدف إنقاذ البشرية من الظلم والقهر. وإلى جانب ما ذكرنا من أمثلة، فقد كان اليهود والمسيحيون يعتقدون بأن إيليا قد رفع إلى السماء، وأنه لابد أن يعود إلى الأرض في آخر الزمان لإقامة دعائم الحق والعدل. كما أن فكرة الرجعة قد ظهرت عند بعض الفرق الإسلامية، مثل البيئة التي آمنت بأن علي رضي الله عنه لم يمت، وأنه سينزل إلى الأرض فيملأها عدلا بعد ظلم. كما أن الدروز ينتظرون عودة الحاكم بأمر الله باعتباره الهادي القائم المنتظر. وقد احتلت عقيدة المهدي المنتظر جانبا هاما في فلسفة إخوان الصفا، حيث يذكرون أنه كما حكم على الحيوانات بأن تظل تحت جور الإنسان مدة ما، فهكذا حكم على ذرية النبوة وأهل بيت الرسالة بأن تستذلهم الجبابرة المتكبرون ويضطرونهم للإقرار بولايتهم، وأن الإخوان سيظلون في الأسر إلى أن تنصرم دولة أهل الجور وتنقضي، وسيكون هذا اليوم عندهم يوم فرح وسرور. الصفحة 91. هذا وقد خصص إخوان الصفا وخلان الوفا لكل طائفة من البشر قوما يدعونهم إلى رأينا ويعدونهم بظهور أمرنا وخروج مهدينا، فينجز وعده ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وهو الذي سيظهر دعوة إخوان الصفا وخلان الوفا، وهو سيجمع شملهم. والمهدي المنتظر عند إخوان الصفا هو مرتبة سابع النطقاء أو الأنبياء الذين هم أصحاب التأييد، والذين يلقى عليهم فيصيرون به مؤيدين قادرين على إظهار الآيات والمعجزات، وهم آدم عليه السلام، ثم نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام، ثم محمد عليه الصلاة والسلام، وهو السادس الذي هو الأمر القريب من النهاية المقدم بين يدي الساعة السابق لها الإنذار منها. ويضيف إخوان الصفا إلى ذلك أنه لا يزال الأمر متصلا بعضه ببعض حتى تدور الدورة السابعة، ويقوم السابع الذي تتم به الصورة الدينية، ويجتمع الستة مع السابع في درجة واحدة، فيكون عندئذ دور الكشف الذي يكشفه لهم سابع النطقاء أو المهدي المنتظر. وهكذا نرى أن جماعة إخوان الصفا وخلان الوفا لا يؤمنون بالرجعة، ويهاجمون القائلين بها، وخاصة فرقة الإمامية الإثنى عشرية التي تؤمن بأن الإمام محمد بن حسن العسكري آخر الأئمة الإثنى عشرية الذي اختفى طفلا عام 260 للهجرة، لا يزال حيا، وأنه سيعود في آخر الزمان، وأنه المهدي المنتظر. الصفحة 92. لأن المهدي المنتظر عند إخوان الصفا يتميز بصفات خاصة، حيث هو خليفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعد وفاته في مملكته الروحانية، إذا كان في دور الستر، وخليفته في مملكته الروحانية والجسمانية إذا كان في دور الكشف والظهور. بعنوان تعليق. هذه الآراء عن الفلسفة وعن فكرة المهدي المنتظر، وإن انبعثت عن جماعة إسلامية فضلا عن أنها مستقاة من التاريخ الديني للأنبياء كما يقرره الإسلام، فإنها لا تعبر عن رأي جمهور المسلمين وعقيدتها في العناية الإلهية أو اللطف حسب التسمية الإسلامية. إن العناية الإلهية لدى المسلمين عامة والمعتزلة والصوفية مع الاختلاف بينهما خاصة ذات طابع كوني شمولي، ومع ذلك فقد ظلت هناك ثغرة واضحة في الفكر الإسلامي تتمثل في تطبيق المفهوم للعناية الإلهية على التاريخ، سواء التاريخ العالمي أو حتى التاريخ الإسلامي. لقد آمن كثير من مؤرخي الإسلام أن وقائع التاريخ مظهر للمشيئة الإلهية، ولكنهم لم يوضحوا كيف أنها مظهر عنايته، أو أن هناك تخطيطا إلهيا نحو خير البشرية عامة أو خير المسلمين خاصة.